بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام بدر الدين ابن جماعة في النوع الثالث، قال: أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة. يبقى أن يجلس بارزا للحاضرين يعني يكون يروه، فإن كان الجمع كبير جاز أن يجلس على مصطبة، على مكان مرتفع حتى يراه الناس، وجاز أن يجلس على المنبر. المهم أي مكان مرتفع جاز أن يجلس عليه إذا كان الجمع كبير حتى يراه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن عندي غلام صنع يصنع لك اللي هو المنبر لتقف عليه حتى يراك الناس. صنع هذا الغلام المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز أن يكون في مكان بارز مرتفع حتى يراه الناس. ويوقر أفاضلهم، كما قلنا بالأمس أيضا أنه لابد أنه إيه؟ يعني يشعر من بالمجلس من أهل الفضل وأهل المكانة بحرارة المجلس، يدفيهم. فهم إزاي؟ يعني لأن بعض الناس قد يشغله العلم والحرص والكذا، وبعض أهل المكانة ممكن كما يقال عنده مشاغل كثيرة وعنده بديل، فبالتالي أقل شيء ممكن يدجره فممكن إيه؟ ينصرف. فلما تم انت تدفيه وتقعد ايه تديله ايه شويه كلام زي الشيخ حجازي كده مثلا، فلما يدفى هيواظب ايه على طول، مش هتخلف ولا. طبعا الشيخ حجازي طالب علم مجيد، انا بس مجرد ايه بمزح معه في لها بنحبه ان شاء الله. فبالتالي هيجد التدفئه هذه وشعور التكريم في المجلس والتشريف له مكان اخر يجد فيه البغيه، يعني مثلا ضغط في العمل، ضغط في الشغل، يبقى المكان اللي يستريح فيه فين؟ ناس بيكرموه ويقعدوا يديله كلام حلو، ويا فلان يا علان يا كذا، فبالتالي هيجد البديل الذي يعني ممكن يحرص على الدرس. لكن لما يلاقي ناس بيبصوله بتكشر، واللي جنبه عمال يبصوله كده، وده بيبصوله يمين، والراجل الشيخ ما يلاقيه بيتكلم مثلا بينظره شذرا، طب انا مالي الناس الكشره دي؟ فانظر ارجع الى عملي وينتهي الأمر. فيوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ودي كلام جميل جدا، إن الفضل قد يكون في العلم، وقد يكون واحد مسن كبير ذو مكانة، وأيضا فيه صلاح، ترى أنه يعني ليس عنده علم لكن عنده زهد وورع ودين وهكذا، وأيضا شرف ذو مكانة، رجل دكتور، رجل مهندس، رجل يعني من أهل المكانة كده، واحد زي الشيخ حجازي مثلا، فلابد إن إيه؟ إن لابد إن يكرم، والإخوة إيه؟ يعني يعطوله المكان اللي هو يؤسس فيها. طيب، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويقصد هنا إمامة الدين، يعني اللي هو صاحب العلم والدين والصلاح بالترتيب هكذا، وصاحب المكانة في الدنيا إلى غيره، كل هذا يرتب حسب التقديم والإمامة في الصلاة. ويتلطف بالباقين، برضو لما واحد يحس أنك طول النهار حجازي حجازي حجازي، طب إيش معنى الشيخ حجازي يعني؟ هيتغاظ، فلازم برضو الشيخ علي مثلا، ربنا يفتح عليك ويكرمك ويرضى عنك، فيشعر كده إن صدره انشرح وسمع كلمة حلوة، فبالتالي يعني يبقى جو المجلس فيه من الايه من الوئام والتوافق. ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام، ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جرير بن عبد البجل، قال: وما رأني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. كان عمرو بن العاص يقول: كنت أظن أني أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخصه بايه بحاجه معينه، لان كل اخ كده ممكن مثلا يرى ان الشيخ بيخصه بشيء معين، ده بابتسامة، ده بأمر مهم، ده بكذا، فيظن كده وتصوره ده رقم واحد. قال حتى ظننت أني أفضل أصحابه. فجيت مرة ما عاوز بقى أتوثق من المسألة، الرجل طبعا نفسه مسلم على طول عمرو بن العاص يقربه ويعطيله من بعيد، وكلما رآه مثلا ابتسم وطبطأ عليه وإلى غير من هذه الأشياء. فقال قلت يا رسول الله أنا خير أو ضرب المجال أم أبو بكر؟ الضربة الواحد لما يضرب الضربة إيه بقى كبيرة. فالرسول ابتسم وقال أبو بكر، يعني ما فيش وجه للمقارنة، ودي مش مجاملة، أبو بكر. قال فسكت. قال فأخذ في نفسي ما أخذ، ده أنا لي مكانة كبيرة، الرسول بيستشيرني في أمور يمكن ما يستشير بها لأبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيره، فأسأله بقى طب يمكن يكون أنا أفضل من مين؟ من عمر. فقلت الرسول أنا أفضل أم عمر؟ فقال بل عمر ومكانته أعلى. قال فسكت. ثم أخذ في نفسي برضو، لا ده هو بقى أبو بكر عمر دول ما شاء الله الصاحبان الشيخان، يا أكيد مع عثمان أنا أفضل منه. فقلت أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. قال فندمت أن سألته أول مرة، كنت زماني كده مستور الحال وماشي وأنا زي ما أنا كده إيه يعني أفضل واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، يعني يحاول دائما يكون إيه في شيء من الإيه من التبجيل، وينظر حتى إذا مثلا وجد في بعض الطلبة طالب مثلا عنده مشكلة، حزين متألم، تبالك إزاي في كذا، الأخ فتح فين؟ تعال فتح قرب كده عشان أكرمك يا فتح كده، تعال مثلا هذا الشيخ فتح كده ليخو بيقعد يزعلوه ويضايقوه، قرب خالص كده مني كده، أيوة كده جزاك الله خير. فمثلا واحد الشيخ فتح مثلا كده إيه حد بيزعله، يبقى لازم الشيخ يعمل إيه؟ ينصفه ويضرب مين اللي بيزعله، بس اللي هنضرب ده هيزعل برضه. وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، يعني يكون في احترام زائد. وإياك إياك يا طالب العلم أن تمتهن عند من تعلمه، لأن بعض المشايخ ممكن إيه يجي مع الطالب ويقعد يلعب كورة ومش عارف إيه وكذا. أذكر أحد الإخوة الأفاضل كان ملازم لشيخ من الشيوخ، ملازم له ملازمة، فالأخ هذا كان عنده ورع يعني زائد يعني، فالمهم الشاهد أنه تركه، فلما قال ده بيلعب معنا كورة ومش عارف إيه وهذا الأشياء. فالمفروض أن طالب العلم الذي يعلم لابد أن تكون له هيبة ومكانة عند من يعلمه، لأن هذا العلم يا أخوانا يعني بيأتي، أنت عارفين الشلال يأتي من أعلى إلى أدنى، ولازم يكون في قوة دفع قوية جدا 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 حتى يشق مجرى نار. لكن لو تساوت الأرض يبقى الماء ينزل إيه بطيء، تساوت الرؤوس، فلابد يكون إيه للشيخ مهابة ومكانة عند إخوانه من طلبة العلم. بهذه المكانة لا يشعرون بها، لكن هي في النفس موجودة، مش معنى أنه يتعالى عليهم ويتكبر عليهم وإنت كذا ويمتهنهم ويستحقرهم، هذا لا يجوز، لكن لابد أن يكون هذه المكانة مأخوذة من إيه؟ من عدم امتهان نفسه أمامه. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، يعني برضو لو واحد مثلا من أهل الفضل دخل وانت قاعد ممكن تقوم وتسلم عليه وترحب به وتبش وتهش. وإنه سلم قال لأصحابي قوموا لسيدكم اللي هو معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهذا يعني من باب الإكرام والاحترام لأهل الفضل والمكانة، إنك لا تهينه، لابد أنك تشعره بقدره وبمكانته. وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة. ثم قال القصد في الالتفات، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا. يكره لطالب العلم كثرة الالتفات، يعني يكون يعني دايما إيه لفافة، يعيش كده يلف كده في إيه ويفحفر فيك وكده، لأن الناس يكرهون من يحد إليهم النظر. لو واحد كده قاعد لك وعمال عينيك كده عمال ايه باصص لك كده، خاصة بقى لو كان شيخ هيكهربك، يخليك لا عارف لا ايه لا تتحرك ولا تتكلم ولا يعني حتى لو حبيت تورش مش هتعرف. جلس اعرابي امام امير معاه، يعني قال له انا عاوز اجي ايه عزمك لطعام تاكل معايا. فالاعرابي داخل، تخيل بقى ان الامير كريم بقى مش هيبص له في الاكل، لان النظر لحال من يأكل، يعني عند العرب مذمة انك لازم تسيبه ايه تغضه الطرف عشان يعرف ياكل براحته. فهو بياكل كده، فقطع قطعة من الخبز كده فيها شعرة لسه، ده بيكلها كده. طبعا العرب ما يهموش بلا شعر ولا غيره، مش هتضره يعني. فالمهم شافها كده فقال له احذر يا اعرابي، يعني في شعرة في اللي. فقال منذ ان بدأت الطعام تنظر الي، انت ممن ينظر الى الشعرة بالخبزة؟ وساب له الاكل ومشي. فلذلك الانسان حتى لما يضيف انسان يحاول يبعد النظر عنه، ما يحاولش بقى يبص له بقى يشوف بياكل قد ايه وبيبلع ولا ما بيبلعش والاكل شكله، لا حاول يغض الطرف خالص. كنا مره في عزومه في بعض المساجد، فكان معنا الجمع كبير من المشايخ، ولذلك يعني هو من نعم الله علي انا لما يعني اذا خرجت خارج بيتي في الطعام بفضل الله ما اكلش وابقى جعان فعلا، بس احاول ان انا ايه يعني اتجمل بقليل من الاكل عشان برضه ما حدش يقعد يبص لي، يعني ليس زهادة مني ولكن حتى ان لا اقع في حرج مع الاخوه. فكان في جمع مشايخ كبير جدا كان في المنصوره، وكان معي بعض الاخوه، فاحد المشايخ يعني حب يعملها طرفه، راح مشمر كده وهات يا جدع مش عارف ايه وبتاع وشاف. المهم الشاهد ان القصه دي ممكن من حوالي اكثر من 10 سنوات وقع خلاف بينه وبين بعض ادارات المسجد، وانا يقول له هاش فلان الفلان ده اللي ده بتحط له الانجر اللحمه يفرم وفر، شيوخ مين يا عم دول فته. فطبعا الانسان لابد انه ايه يراعي نظر الناس اليه ماشي، وفي نفس الوقت ما يقعدش ايه يبحل عينيه ويقعد يبص وينظر ويشوفك مثلا. انا ممكن مثلا عاوز مثلا انا اعمل كده اهو ومحدش واخد باله مني، لكن لما بقعد عمال يبص لي مش عارف اعمل حاجه قاعد محبوس. فالتفاتا قصدا، ويلتفت الى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجه، يعني بس انه يديله ايه ان هو مخلي باله منه فقط من بعيد كده لبعيد، لكن لا يحد فيه الايه النظر بحيث يشعر انه لا يرى الا هو. ويخص من يكلمه او يساله ويبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات اليه واقبال عليه وان كان صغيرا او وضيعا. لما واحد يكلمك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كلمه احد التفت اليه بكليته. واحد يجي يكلمك كده وانت عامل كده ماشي وشك الناحيه هو بيكلمك، هذا مزيد احتقار، لابد انك تتجه اليه تسمعه، توجه اليه القلب وتسمعه. ايضا ما تكونش مشغول مثلا وتعمل نفسك مشغول وهو بيتكلم بيسالك مساله وانت لا يجوز، هذا ليس من الكرم والجود. ممكن تستاذن منه انا مشغول الان، ممكن تكلمني في وقت اخر ما فيش مشكله، لكن هو يتكلم وانت بعيد عنه تماما هذا لا يجوز. وإن أحد من الإخوة رأى مني هذا فيسامحني، يعني بعض الأشياء ممكن يبقى الإنسان مخه إيه تتدافعت فيه الخيوط والحبال، فيعني ربطت ربط يعني المخ بقى مربوط. فالشاهد هذا ليس من الأدب على الإطلاق أن يكلمك شخص وأنت تكلمه إيه مصعر خدك، يعني هذا علامة الكبر وأهل الجبروت والجبابرة والعياذ بالله. تلتفت إليه بكل، ولابد أنك تشعره أنك فاهم كلامه، يعني بعض الناس ممكن تكلمه قاعد ساكت شافك ساكت هتعمل إيه؟ هيقول لك من جديد تاني لأن حاسس أنت ما سمعتهوش أنت مش واخد بالك معايا، لكن لازم أحسسه في كل جملة أقول له إيه نعم، كلمة نعم دي بقى المقطع الأولاني دخل إلى الذاكرة، لكن قاعد ساكت طب يا شيخ بص بقى أقول لك الموضوع تاني برضه من جديد، ما ممكن هو يعطل وقته ويشغلك هيقولك من جديد تاني ويعيد ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد لن تخلص. فلابد تشعره انك معاه وفاهم وفاهم القدر. فاهم يا شيخ فاهم ان شاء الله. طب لو انا مش فاهم استسمحه في انه يعيد الايه الجزئيه بمزيد من الاسترسال عشان افهم ما قال، هذا اوقع في نفسي من يسمعك. وإن كان صغيرا برضو ممكن نستحقر طفل صغير، هذه لا ينسى أبدا أبدا. أذكر أنا عن نفسي مرة وأنا صغير كنت مع أبي وكنا في أحد المساجد ورجل يعني دفعني دفعا من الصف، يعني أنا فراني هكذا. فأنا بكيت ووالدي قال لي مالك ما أخبرته، بس أذكر هذا الرجل إلى الآن ما أنسى، وفي قلبي له ربنا يغفر له ويسامحه. دفعني دفعة شديدة جدا جدا، حتى إن أنا بكيت بكاء شديد جدا، وما أخبرت أبي، كان ممكن أبي يتشاجر معه مثلا، لكن ما أخبرت، سكت وكنت صغير. فلذلك ينبغي لمن يخاطب الطفل، الطفل يعني في الذاكرة وهو أذكى وأحفظ من الكبير، يعني ممكن مثلا تعمل فصل في واحد كبير ممكن ينسى. مثلا الدكتور أحمد مثلا كم واحد بيمر عليه بيعمل معاه مشاكل، وممكن مثلا، لكن هل يعود يذكر كل مشكلة؟ أبدا، تزاحمت المشاكل، لكن الطفل الذهن لسه رايق، فلا ينسى الإساءة أبدا، وخاصة إن كانت ممن هو أكبر أو من أهل الفضل، فلا ينساها لك. فلذلك لابد من الاهتمام بالصغير، أو شخص تحس إن هو إيه وضيع، لما مثلا ايه يعني بتكلم واحد عشان انه راجل مثلا دكتور مهندس راجل غني مش عارف ايه، بتدي له قبها والتاني بتحتقره، لا يجوز عند هذا في هذا المكان. ففي هذا المكان لابد انك تشعره بعلو، وان استطعت ان تصعد به الى قرينه، يعني اتنين جم مع بعض، واحد ذو مكانه والتاني وضيع، ان اردت ان تصعد باحدهما الى الاخر، بس ما تنزلش العالي، لان العالي لو نزلته هتبقى ايه؟ هيسيبك ويمشي. لكن تصعد اللي هو الدون هذا حتى يشعر انه قريب من الاخر، فيقع في قلبه مكانه بالنسبه لك. طيب، او وضيع، فان ترك ذلك، فان ترك ذلك من افعال المتجبرين المتكبرين، لاهل التكبر والتجبر تلاقيهم بيستنقصوا ويستحقروا الدون، ويعلو ويقدم أصحاب الإيه الوجاهة وأصحاب المكانة. أما هذا الدين فقد سوى بين بلال وعمار وبين أبي بكر وبين عمر، يعني كل هؤلاء سواهم وعدل بينهم الإسلام. فلذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. كنت على ملتقى أهل الحديث، فمرة بقلب كده فوجدت أخ كتب جملة جميلة جدا، وأنا رسلته على الخاص، وبرضو أرجو أن يعني أخ بشير يحاول يتابع معه. فالأخ هذا ذكر قصة، بيقول إيه، بيقول كنت، هو تقريبا خطيب وهو من القاهرة، كنت في اتجاهي إلى المسجد عندي خطبة الجمعة، فركبت يعني اللي هو الميكروباص. قال فبينما أنا في الطريق يعني راكب، فالمهم إيه، السيارة يعني أصابني من السيارة أو من زيت السيارة وسخ في ثوبي قليل يعني. قال فأخفيت، المهم ذهبت إلى المسجد، فالمسجد أمامه متسولون كثير. قال فدخلت المسجد، خطبت الجمعة، وكعادتي نزلت من الخطبة، هو بيحكي عن نفسي، فجلست إلى عمود، وجاء الناس طبعا يسلمون على الشيخ. قال فإذا برجل رث الثياب يزاحم ويدفع. قال فظننت من المتسولين، ولسه بقى أنا طبعا عاوز أروح عشان أغسل الجلابية وجالس، فهذا الرجل بيزاحم، فقلت هيجي بيقعد يحكي لي بقى وعنده ظروفه وحكاياته كده، زي احد الاخوه يعني، واحد كان معي اخ من الاخوه، ده بتكلم عن نفسي انا، دي اسقاطه بقى عن نفسي، معي احد من الاخوه ماشي، فرجل متسول جه بيقول انا عندي مش عارف ايه ومشكله بحوالي 18 جنيه. فالاخ اللي معي تقريبا سمعه كتير بيقول حكايه 18 جنيه، فزجره هو، اداله طبعا جزاه الله خيرا، اداله صدقه حسنه، قال له هو انت هم مصمم على 18 جنيه دول؟ ما تخليهم 17 مره. فطبعا لا يجوز زجر ولا يعني نهي السائل، فالسائل يعطى ولو كان على فرس. فلذلك يعني يعني الإنسان لابد يكون كريم مع أهل هؤلاء الناس حتى ولو كان يدعي. يعني والله وربي بعض الأقوام أنا كنت أعلم، كان يؤتون إلى المحل ويطلبون بعض الأموال، وأموال كبيرة ولظروف كذا، وأعلم أنهم لن يردوها، وأعلم أنهم يعني فعلوا هذا مع كثير، ورغم أني كنت أتصنع الجهل، عسى يعني أن ربنا عز وجل يهديه أو يصلحه. فلذلك أخوانا يعني الشيء الذي يبقى لك كرمك وجودك، وإنك طريق للناس، والبر لا يبلى، يعني لا يمكن يبلى ولا يقدم أبدا، كلما فعلت بر بقي لك ولن ينسى لك إن شاء الله. فشاهد قصة الأخ ده، فقال فجلست وهذا رجل يدفع دفعا. قال فاستحقرت طبعا وشوية منتظر، ان هو هيجي بقى يحكي لي قصه طويله وانا عاوز اروح والخطبه متعبه ويقعد يقول لي ظروفي وعيالي وغيته وبيته وبتاع. بقول الشاهد ان هم ايه انه زاحم حتى جلس. فقال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. فقال ممكن اعلق بعض التعليقات على الخطبه؟ قلت عجبت، متسول وعنده علم ويعلق على الخطبه كمان. فقلت له تفضل. وانا باستحقار واستهجان وتكبر شديد. قال فبدا، قال فاول قال لي اخطات في كذا وكذا في اللغه، قال فعد لي اخطاء وانا فعلا مخطئ. ثم قال ذكرت الاحاديث ولم تذكر مثلا الحديث الفلاني خطا. قال فوجدته بحرا من العلم بالثياب رثه. فقال فانا طبعا كنت مادد رجلي وفارد كده ومغطي الجلابيه. قال تحفزت وجلست وبدات يعني اسمع له. فالمهم الشاهد يعني قلت له من انت؟ قال عبد من عباد الله عز وجل. فكان في واحد معه فاخبرني ان هذا يعني استاذ في الجامعه تقريبا وترك الجامعه ويعني عاش كده زاهدا. المهم الشاهد قال فاخذت اناظره واناقشه يعني هل يعني فيما العمل او فيما تعمل او كده. فقال يعني الله بمن علي الله يدع احد، يعني هل ربنا ترك شيء بلا رزق؟ يرزق الخلق جميعا فلا تسأل. لكن انا الحمد لله في خير وبركه وافضل مما كنت. فبيقول هذا الاخ فكان معي مبلغ من المال قدرا، وانا بعد ما تخفيت انا هو ومشيت مسيت بجواري. قال فاردت ان اعطيه المال. قال فانتفض كمن لدغه عقل. قال انا جئت أعلمك وأرشدك وتعطيني هذا الجزاء؟ قال فجلست أعتذر وأتأسف حتى عذرني. قال وأنا فلما خرجنا قال أخذت نعله وقربته له فلبسه. فبيقول الأخ ده بيقول أنا طبعا كنت في الأول يعني عاوز أشيل جزمتي فحملت نعله بعدما خرجنا. فالشاهد أن بعض الناس قد تنظر له بعين الذراء، لدرجة أن أنا رسلت الأخ قلت له طب أديني عنوانه عشان نقابله، ولم يأتي بعنوان هذا الشخص اللي هو بيقول عنه هذا. برضو أنا مشهد آخر رأيته أنا، كنا في السويس، فرجل هناك ضرير قارئ اسمه الشيخ عادل الفنجري، الشيخ عادل الفنجري حفظه الله ورعاه، وكان من أعلى الأسانيد في التجويد، وهو رجل ضرير وصوته جميل جدا. فرأيت أن الله سخر الأستاذ في الجامعة ومعه ابنه يخدمان هذا الرجل. الرجل طبعا الأستاذ في الجامعة معه سيارة، عادل الفنجري رجل فقير يعني إنسان عادي ويذهب إلى المسجد، فيذهبان قد يسوق الابن وقد يسوق لهذا الدكتور، يذهبان فيخرجان من البيت يودوا المسجد، إن كان عنده درس يعطي الدرس، إن كان عنده حلقة تجويد يعطي حلقة التجويد. ويعلم ربي الذي فطر السماء والأرض، رأيت هذا الدكتور بنفسي يلبسه النعل والشيخ عادل ممدد له رجله كده وايه وشامخ كده والدكتور بنفسه عمال يلبسه الحذاء. كان مع الشيخ خالد ربنا يشفيه ويعافيه. فانا بكيت تاثرت ان يعني فعلا العلم يعلي الاقوال ويعز بغير جهل. فلذلك الانسان يحقرن احد، رب اشعث اغبر كما ذكرنا، لو اقسم على الله لابره. فلذلك انت بقى ما تشوفش مثلا بيعرف يتكلم ويوم مش عارف ايه وخطيب لا 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 دع هذا. قد يكون بين الأنام أشخاص عندهم خبيئة عند الله عز وجل، بهم تنصر الأم وبهم يعز من معه. يعني أنت لا تدري بما ترزق، لا تدري بما تنصر، قد ترزق وتنصر بغيرك. يبقى معك واحد كده تبصونه ده غلبان شكله مش عارف إيه، وبه ترزق وبه تنصر وبه تمكن. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فذلك الإنسان يحاول دايما إن هو إيه يعلي قدر من ظن أنه على نقيصة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.